بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأسر الحجة عبد الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحوار الهادي إذا كان حوارا واقعيا ويكون السؤال سؤالا أما يمت بحياتنا وديننا ودنيانا من مصادق هذه الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا لا أدعي شخصيا من مصادق هذه الآية، ولكن ما تعلمنا في منهج أهل البيت الذين هم أهل الذكر أولا وبالذات ربما يكونوا مبينا لمواقفهم وآرائهم وأفكارهم في السؤال والجواب. فأسألي أن يكون السؤال سؤالا بناء مفيدا راجعا إلى دنيانا وآخرتنا، وأن لا يخدش في عواطف بعض الإخوان. فإذا كان هناك أسئلة بهذه الصورة وبهذه الشرائط، أنا شخصيا مستعد للإجابة حسب ما أفهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شيخنا، طبعا الأسئلة أثناء طرحها تأتي غيرها، فلذلك لا يمكن برمجتها بشكل منطقي على حسب الأصول. فلذلك أبدأ بالسؤال الذي وصلني قبل قليل. أحد الأخوة يسأل يقول: هل أن المؤمنين يدخلون النار أم لا؟ وأقصد بالمؤمنين المؤمنون بولاية علي عليه السلام.
لا، القرآن الكريم حاكم في هذا الموضوع، يدل على أن من ترك الصلاة وترك إحدى الفرائض الكبيرة يدخل النار، سواء أكان مؤمنا بولاية الإمام أمير المؤمنين أو لا. فالذي نقول في ذلك هؤلاء ليسوا مخلدين في النار، وأما دخولهم النار فليس هناك فرق بين من يكون مؤمنا بالولاية أو غير مؤمن بالولاية. كل من ترك الفرائض الكبيرة كالصلاة والزكاة يدخل النار، ولكن نشيئة الإمام أمير المؤمنين، بل يمكن أن يقال بعض الطوائف الأخرى، ليسوا مخلدين في النار، ولعل هذا النار وما يكون لهم تصفية لأرواحهم حتى يليقوا بدخول الجنة.
شيخنا، السؤال الآخر يقول: ما هو المعنى المقصود من أن علي ولي الله؟
هذا السؤال سؤال واضح لا يحتاج إلى الطرح، ولكن جلابكم ترحتم الجواب عنها واضح. ما معنى محمد رسول الله؟ بأي شكل يفسرون رسول الله؟ بأي شكل يفسرون هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ فالمؤمنون كلهم أولياء الله، فإذا صح إضافة الجمع إلى الله تبارك وتعالى أولياء الله، فالصحيح أن نقول علي ولي الله، أي علي ولي من الله تبارك وتعالى للناس. لا ولي لله، ليس الإضافة بمعنى اللام، بل ولي من الله سبحانه تبارك وتعالى إلى المؤمنين، كما أن رسول الله رسول من الله سبحانه إلى الناس. الله تبارك وتعالى فوق أن يكون له ولي، هؤلاء الناس هم الذين يحتاجون إلى ولي يرشدهم في الحياة. علي ولي مجعول مجعولة ولايته من الله سبحانه إلى الناس.
السؤال الآخر يقول الأخ: كيف نستطيع أن نحصن أنفسنا من الادعاءات الباطلة للمهدوية أو التمهيد لها، وكيف نكشف المهديين المزيفين؟
على كل تقدير هذا السؤال سؤال كلي. مثلا شخص يقول: كيف نفهم أن الحق مع الإلهيين، وكيف نخلص أنفسنا من تزييفات الماديين؟ نفس السؤال في المهدوية يرجع إلى مسألة أخرى، هذا عبارة يحتاج إلى دراسة، دراسة الأمر المهدي المهدوية دراسة معمقة واقعية بالرجوع إلى الكتاب والسنة وتحقيق الحق. وكل شيء فيه مزيف وفيه حق، فالتحقيق وإزالة الستار عن وجه الحق يحتاج إلى دراسة حقيقية ودراسة علمية. في أول الأمر الآيات الواردة التي فسرها المفسرون في حق الإمام المهدي، ثم الرجوع إلى الروايات الواردة المتواترة من أئمة أهل السنة وأئمة أهل البيت. الصفات التي ذكرها الإمام والأئمة للمهدي كلها موجودة في كتبنا، ومن الكتب المفيدة الكتب التي ألفت في هذه الآونة الأخيرة التي ألفها آية الله الصافي، كتاب جميل حول المهدوية، من قرأها يعرف مواقف الإسلام حول المهدي والمهدوية.
شخص آخر يسأل يقول: كيف يمكن الجمع بين المعجزة وقانون السلخية؟ فمثلا النار سبب للحرارة لا البرودة، وهذا كيف يجتمع مع قصة إبراهيم عليه السلام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه: ما قدر الله حق قدره. المعجزة لا تخضع للقوانين الطبيعية، نحن نخضع ونعترف بالقوانين الطبيعية والقوانين المادية. نحن لسنا كالأشاعرة ولا كالطوائف الأخرى يسلب كل تأثير ولي حتى عن الأمور المادية. نحن نعترف بأن للأمور المادية تأثير، إنه سبحانه تبارك وتعالى ينسب إلى الماء التأثير، يقول: وبه نخرج، يعني بالماء. نحن نعترف بأن للأمور المادية تأثير، وهناك رابطة واقعية بين الماء والرطوبة ورفع الأتش، ولكن هذه كلها أمور مادية والمعجزة فوق هذه القوانين. إن هذا السائل يجب أن يعطف نظره إلى أن المعجزة شيء والأمور المادية شيء آخر. الأمور المادية تابعة للقوانين المادية، وبين العلة والمعلول صلة ورابطة حقيقية. نحن إذا شربنا الماء يرفع الأتش، وأما إذا أكلنا لا، يدل على أن بين الماء ورفع الأتش رابطة قوية، كما أن بين أكل الخبز ورفع الجوع رابطة قوية. هذه كلها روابط قوية، أمور مادية، وأما الإعجاز لا تخضع لهذه القوانين، قوانين فوق هذا، وهو بإرادة الله تبارك وتعالى يعمل من دون أن يكون هناك رابطة بين النار وبين أن يكون جنة. فهذا السائل يجب أن يعطف نظره إلى أن قدرة الله تبارك وتعالى فوق هذه المسألة، وما قدر الله حق قدره. نحن نرى أن إحياء الموتى لا يمكن في هذا العالم الأطباء مهما بلغوا في الحس مرتبة قوية لا يقدرون على إحياء الموتى، ولكنه سبحانه يقول فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يضربون جزءا من البقرة على الميت يكون حيا، وهكذا وهكذا. المعجزة لو كانت خاضعة للقوانين المادية لا تكون معجزة، الإعجاز والكرامة فوق هذه القوانين.
شيخنا سائل يقول هناك رواية عن الإمام العسكري عليه السلام مضمونها نحن حجة الله على الناس وأمنا فاطمة حجة علينا، والحال أننا نعتقد أن علي عليه السلام إمام فاطمة عليه السلام، فهل تكون الزهراء عليه السلام حجة على إمامها؟
نحن نعتقد بأن علي أفضل البشر بعد النبي الأكرم، هذا معتقدنا وعليه تواترت الروايات. الحجة علينا لأن فاطمة عليها السلام أفضل بعد علي بالنسبة إلى أولادها. المراد من الحجة ليس الحجة الشرعية بهذا المعنى، يعني مفخرتنا وكلامه كلامنا، كلامه كلام الله سبحانه، كما أن ما أسر منها من الكتب من الصحف وغير الصحف كلها حجة. هذه الروايات روايات واحدة لا يمكن أن يكون معبدا للعقيدة، العقيدة تخضع للقرآن الكريم بالروايات المتواترة والمتضافرة. فهذا الحديث يجب أن يفسر بشكل يدل على فضل فاطمة، فضل أم أئمة الهدى فضيلة رابية، وأما الحجة الشرعية بهذا المعنى لا.
سؤالان شيخنا في مصب واحد، يقول السائل سؤاله الأول يقول لماذا لم يستخدم الإمام الحسين التقية مع يزيد مع أن التقية واجبة، وكما ورد في الروايات عن أحد المعصومين أن التقية ديني ودين آبائي وأجدادي؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني في نفس المصب يقول ما هو جوابنا لمن يقول كيف انتصر الدين بقتل الإمام الحسين ولولا استشهاده لما بقي الدين وهو قتل في المعركة؟
أولا التقية له حدود، التقية ديني ودين آبائي، التقية أصل من أصول الإسلام، التقية وردت في القرآن الكريم واعترف به القرآن، حتى علماء السنة اعترفوا به، ولكن اعترفوا بها، ولكن للتقية حدود، لا يمكن أن يتقي الإمام ولو بقيمة إزالة الدين وحسب الدين، حتى غير الإمام التقية محددة، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية في رواياتنا. وأما الحسين سلام الله عليه فلا معنى أن يتقي، لأن تقية الإمام بمعنى البيئة ليزيد، ذلك الرجل الخمير السكين، بيئة الإمام مع هذا الرجل يوجب زوال الدين، يوجب خروج الناس عن الدين. فلذلك لما طلب منه أن يبايع يزيد فقال فعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براء مثل يزيد. التقية ليس أمرا عاما، مثلا نفترض أنه وجد هناك حاكم في العالم، حاكم جائر يقول لإمام المسجد لإمام البلد يجب عليك أن تخرج مع زوجتك الصافرة في الشوارع، فليس له أن يخرج مع زوجتها صافرة ولو بقيمة قتله. لماذا؟ لأن في خروج هذا الرجل مع زوجته الصافرة يوجب خروج الناس من الدين. رحمة الله على أستاذنا السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، كان له رسالة وافية كافية درسناها عنده، إن للتقية حدودا. مثلا إذا قيل أهدم الكعبة وإلا تقتل، يجب أن نقتل ولا نهدم الكعبة، وهكذا وهكذا. إذا أمر لعالم لمرجع أن يشرب الخمر في بلأ من الناس وإلا يقتل، يجب أن يقتل ولا يشرب الخمر، ما أن شرب الخمر في مواكن أخرى أماكن أخرى جائز. فإذا قيل لآمي إما أن تشرب الخمر وإما تقتل يجب أن يشرب الخمر. وأما إذا قيل لمجتهد لمرجع لمن يفزع إليه الناس إما شرب الخمر علنا وإما القتل يجب أن يختار القتل ولا يشرب الخمر. الحسين بن علي من أئمة الدين، إذا بايع مثل هذا الرجل يكون فيه زوال الدين وخروج الناس عن الدين، فلذلك يجب أن يقدم نفسه وأولاده إلى المقتل ويقتل حتى يكون الدين حيا. فهذا السائل تصور أن التقية واجبة في كل الموارد، مع أن التقية لها أحكام خمسة، ربما تكون واجبة وأخرى تكون محرمة، وهناك مسائل الأهم والمهم الأصلح والصالح. والإمام الحسين هو يقف على أن بقاء يزيد على منصة الحكومة فيه زوال الدين شيئا فشيئا، فيجب أن يوقظ الناس لضرر هذا الحاكم ويوقظ الناس للقيام عليه ولو كان بقيمة قتله وقتل أولاده وأسر أولاده. فكتب المؤلف هول نهضة الإمام الحسين شرحت هذه القضية بأفضل البيان.
شيخنا أحد الأخوة يسأل يقول: قال لي أحد الخصوم أن القرآن وعدكم بالعذاب لأنكم تطلبون الحاجة من غير الله وتتوسلون بأئمتكم، واستدل بالآية الكريمة من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طلب الحاجة من غيره سبحانه على قسمين: تارة نطلب الحاجة من غيره سبحانه ونجعل الغير ندا لله تبارك وتعالى، مثلا لله تبارك وتعالى. الآية المباركة التي تفضلتم بقراءتها يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع الند. إذا طلبنا الحاجة من الوثن بما أنه إله أو بما أن مصيري بيده أو أن له قدرة غيبية مستقلة من الله تبارك وتعالى يقضي حاجتي، فهذا هو الشرك داخلا في الآية المباركة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ندا لله تبارك وتعالى. يدخل في الآية الأخرى: إذ نسويكم برب العالمين. فالمشركون يوم القيامة أمام أوصانهم يصفون أوصانهم، يقولون: إذ نسويكم برب العالمين، يعني نسوي بينكم وبين الله تبارك وتعالى. فالمشركون وعباد السلام كانوا يكتبون الحوائج من أوصانهم وأصنامهم بما أنهم أندادا لله تبارك وتعالى، فهذه الآية نازلة لهذا الموضوع. وأما طلب الحاجة من إنسان له مقام كريم عند الله تبارك وتعالى ندعوه ونستعيد به ونستفسره أن يدعو لله تبارك وتعالى، فدعاؤه دعاء مستجاب. هذا طلب الدعاء من الإنسان العالي، من الإنسان المثالي. هذه يدخل في الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة تارة هو العبادة، وأخرى يكون الاستغفار، وثالثة طلب الحاجة طلب الدعاء من المؤمن. وأي مؤمن أفضل من النبي الأكرم أن نطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى لإنجاز حاجتي. فهذا ليس أمرا بديعا، كان في حياة النبي الأكرم، والله سبحانه تبارك وتعالى يأمرنا إلى أن نذهب إلى بيت النبي الأكرم، إلى مسجد النبي الأكرم، ونستنصره ونستغفره. يقول إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أولا واستغفر لهم الرسول. فهذا طلب الدعاء من الإنسان، بما أنه إنسان مخلوق ليس ندا لله تبارك وتعالى، يعمل بقدرة الله، يشفي بقدرة الله، يستجاب دعوته بقدرة الله تبارك وتعالى. هذا داخل في الوسيلة. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون. فهذا السائل خلط بين سؤال المشركين وسؤال المؤمنين. المشركون يسألون أندادهم، يتصورون أنهم آلهة، وبأيديهم مصيرهم مصائرهم في الدنيا والآخرة، عزهم ونصرهم في الحياة. ولكن المؤمنين لا يعترفون بالنبي بالندية ولا بالألوهية، بل الإنسان المثالي له مقام كريم عند الله تبارك وتعالى. أمرنا سبحانه إلى أن نذهب إليه ونكتب منه الدعاء. ربما يقولون هذه الآية راجعة إلى حياة النبي الأكرم. هل النبي الأكرم ميت؟ الشهداء كلهم أحياء ونبي الشهداء ميت؟ إن هي إلا قسمة غيظة. ثم إذا كان طلب الحاجة من الإنسان شركا، فما الفرق بين الحياة والممات؟ فإن الحياة والممات فرق فارق بين الجدوى وعدم الجدوى. وأما الشرك والتوحيد فالحياة والممات ليس أمرا فارقا بينه.
شيخنا أحد الأخوة يسأل يقول: وردت روايات بمعنى أفضل الأعمال انتظار الفرج، كيف يكون تجسيد الانتظار؟
انتظار الفرج رمز لعامة الأعمال، كلمة واحدة رمز لعامة الأعمال. الإنسان الذي ينتظر فرج الإمام المهدي يقوم بالصلاة أولا والزكاة ثانيا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و دعوة الناس إلى الإيمان حتى يكون أسكرا للإمام المهدي. فالمراد من انتظار المهدي ليس هو الجلوس في البيت، وضع اليد على اليد وننتظر الإمام. الانتظار بهذا المعنى أمر محكوم لا فائدة فيه. الانتظار البناء، جلابك إذا كنت منتظرا للضيف، هل تجلس في البيت وتضع لدك إلى اليد الأخرى أو تقوم بأعمال واجبة لإحترام الضيف بإفطاره وأكله وشربه؟ فكما أن الانتظار هناك رمز للأعمال التي يطلبها الضيف، فالانتظار هنا عبارة عن القيام بكل الأمور التي يوجب تأجيل الإمام وخروجه من الغيبة. فلذلك يقول: أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج، على أن أفضل هناك ملغى من التفضيل. فإن هذه العبارة في كتبنا في رواياتنا كثير بمعنى الفضيلة الكبرى، الفضيلة الرابية. فأما الأفضل بمعنى أنه أفضل كل الأشياء فهذا ليس مرادا، وإلا يلزم هناك التعارض. هناك أفضل الأمور كثير في رواياتنا.
شيخنا أحد الأخوة يسأل يقول: يعتقد الشيخ ابن عربي أن المعاند يدخل النار ويخلد، ولكن بعد مدة يعتاد على النار ولا يبقى معذبا، هل هذا صحيح؟
الشيخ العربي يقول ذلك، يجب أن يذكر دليلا لهذا الموضوع. يجب أن يكون عقيدته أن تكون عقيدته مطابقا للكتاب والسنة. الشيخ العربي هو سالك عارف، ولكن ليس كل ما يقوله الشيخ أمرا صحيحا، يقول ذلك بدون أن يكون له دليل وبرهان، ولكن حسب رواياتنا قيل ذلك.
شيخنا سائل يقول: ما هو رأيكم الشريف في علم الكلام الجديد؟ وهل هو علم قائم بذاته أو أنه مجموعة فقط من المسائل تختلف في المواضيع والمناهج وأساليب الدراسة، وبالتالي هي أجزاء من العلوم الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاصطلاح، هذا المصطلح خرج طلع جديدا، علم الكلام الجديد. نحن نعتقد أن هناك علما واحدا باسم علم الكلام، ولكن علم الكلام شيء يزداد شيئا فشيئا، شأن كل علم. كل علم كان في بدء أمره أسئلة قضايا محدودة حسب الأزمنة والأمكنة وحسب تطور الحياة، تكاثرت مسائله ووصلت إلى القمة. كما أن لكل علم مسائل جديدة، فعلم الكلام هكذا. العلمان إنما يكونان علمين إذا كان هناك اختلافا في الموضوع، أو اختلافا في المحمول، أو اختلافا في الغاية. مع أن عامة المسائل الكلامية جديدها وقديمها كلها يشتركون مشتركة في الموضوع والمحمول والغاية، فهذا إتاحة بعلم الكلام الإسلامي. هؤلاء يريدون الإتاحة بالكلام الإسلامي، يقولون الكلام القديم بالكلام الجديد. بل يجب أن نقول هناك كلام واحد وهناك مسائل جديدة في علم الكلام، لا علم الكلام الجديد. ولذلك كل مسألة طرحه المسيحيون في هذه الآونة كلها يرجع إما إلى المبدأ، أو يرجع إلى المعاد، أو يرجع إلى الإنسان. على كل تقدير هناك جامع بين عامة المسائل الكلامية، سواء أكانت قديمة أو جديدة. مثلا علم الكلام في القرن الأول كانت عدة مسائل، والآن وصلت إلى القمة. فلسفة عندما انتقلت من اليونان إلى المحيط الإسلامي كانت 200 مسألة، والآن وصلت الفلسفة الإسلامية إلى 700 مسألة. فكما أن الفلسفة تطورت وتكاملت، فهكذا علم الكلام تطورت وتكاملت من لدن وضع لابنتها الأولى علي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. مثلا من المسائل الجديدة عبارة تعدد القراءات. هل هناك قراءة واحدة للكتب أو قراءات متعددة؟ هذه مسألة جديدة طرحها المسيحيون، وهذا كان غطاء على المشاكل الموجودة في العهدين، لأن العهدين مشتملة على مسائل لا توافق العقل ولا الفطرة. يريدون بذلك أن يقول أن لكل إنسان قراءة خاصة بالنسبة إلى العهدين. هذه يرجع إلى السفسة وغير السفسة. من قال بتعدد القراءة هو يريد أن يروج السفسة، لأن تعدد القراءات بمعنى أن كلام الإنسان لا يفيد شيئا، فكل يفهم من كلام الإنسان شيئا آخر. وأما القائلون بوحدة القراءة هم الذين يدعون العلم. وهكذا سائر المسائل، القبض والبسط أخيرا ترهها بعض المعاصر، كلها متخذة من المسيحيين أو المسائل الأخرى. إما يرجع إلى المبدأ، أو يرجع إلى المعاد، أو يرجع إلى الإنسان، أو يرجع إلى الكتب المعدة السماوية. فعندنا الكلام كلام واحد، والمسائل مسائل متعددة، لكن هناك قديمها وجديدها.
شيخنا في نفس الجانب يقول السائل: من بين المواضيع التي تطرح في العصر الحاضر إحياء الفكر الديني وتجديد الفكر الديني، فما المقصود من ذلك؟ خصوصا وأن الموضوع طرح بأن الدين أصبح لا يوافق ولا يلبي حاجات العصر.
إن هذا السؤال فيه تناقض. من جانب يقول إحياء الفكر الديني فمن جانب يقول إن الدين لا يلبي حاجاتنا فكيف نجمع؟ فإذا كان في إحياء الدين قضاء لحاجاتنا فما معنى أن الدين لا يلبي حاجاتنا؟ فإذا كانت لا يلبي حاجاتنا فما معنى إحياء الفكر الديني؟ هذه المسألة مطروحة من جانب المصريين، هؤلاء هم المنشأ لهذه الفكرة، ثم جاءت هذه الفكرة إلى إيران، وهناك من كتب كتابا ورسالة في إحياء الفكر الديني. المسألة بظاهرها جيدة، نرجع إلى القرآن الكريم ونفهم مشاكلنا ونطبق مشاكلنا على القرآن الكريم والسنة الواقعية. يعني نرجع إلى القرآن، نرجع إلى السنة، نرجع إلى الدين، ولا نقرب هذه القواعد وهذه الأصول التي أبدأها الغربيون. هذه الفكرة بإن معنى نرجع إلى القرآن في حل مشاكلنا صحيح. وأما معنى ذلك أن الدين لا يلبي حاجاتنا ادعاء بلا دليل، أي حاجة لا يلبيها الدين الكريم؟ الدين جاءت لبيان مسائل مواقف عقائد ومعارف وأصول أخلاق، وأما الحاجات الدنيوية فهي بين ما يلبيها الدين وبين ما هو ليس من وظيفة الدين بل من وظيفة العقل والحكومة والناس.
شيخنا سائل يقول: ما المقصود أن القرآن الكريم يجيب على كل الأسئلة؟ الآية القرآنية تقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهل المقصود أن أصول العلوم الأخرى وحتى الطبيعية منها موجودة في القرآن الكريم؟
الذي استشهد به من الآية هو لا يرجع إلى هذا الموضوع. ما فرطنا في الكتاب من شيء راجع إلى الكتاب التكويني، القرآن كتاب تدريجي، وهذه الآية المباركة نازلة في الكتاب التكويني بقرينة ما قبله فلا طائر يطير. هذه قرينة على أن المراد من الكتاب التكويني أي صفحة الوجود وعالم الوجود. في صفحة الوجود ما ترك سبحانه تبارك وتعالى شيئا ممكنا إلا أوجده. هذه الآية التي استشهد بها لا يرجع إلى القرآن الكريم الذي هو كتاب تدريني. هذا أولا. وثانيا، القرآن الكريم كتاب الهداية، كتاب الهداية. المطلوب من القرآن الكريم هو الاهتداء بهدي القرآن الكريم. وأما المسائل المادية الخياطية وغير ذلك كلها أمور مادية يجب أن يصل إليها الإنسان بفكره وعقله، فليس الوحي قائما مقام العقل، فليس الوحي مغنيا عن العقل والتأقل. الإمام علي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لا أوصيكم بالدنيا فإنكم بها مستوصون. المسائل الدنيوية الإنسان بفكره وعقله وشؤونه يصل إليها، ولا حاجة فيها إلى الوحي. وأما الوحي إنما يستخدم في مسائل لا يصل إليها الإنسان بفكره وعقله لأن عقله ناقص. فالمعارف والعقائد والأخلاق والأصول الإصلاحية كل ذلك يتخذ من القرآن الكريم. وأما علم الفيزياء والكيمياء وغير ذلك فهذه أمور لا تتلب من القرآن الكريم، ولو ذكر القرآن الكريم شيئا مما يرجع إلى هذه الأمور فإنما هي في طريق إهداء الناس، هداية الناس إلى الله تبارك وتعالى. مثلا إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول: نحن رفعنا السماء بلا أمد، أولم يروا إلى السماء كي رفعناها بلا أمد، في أول سورة البقرة، الآية قريبة من ذلك. يذكر لنا أن السماء رفع بلا أمد، هذه مسألة فلكية، ولكن القرآن ذكر تلك المسألة من باب أن يكون طريقا لهداية الناس إلى قدرة الله تبارك وتعالى. وهو الذي مد الأرض يذكره حتى يكون وسيلة لهداية الناس. يسقى بماء واحد، يقول هذه المزارع المتكسرة وهذه الزهور والألوان مختلفة يسقى بماء واحد، الماء واحد والتربة واحدة والزهور مختلفة. هذه مسألة يذكره القرآن الكريم لا بما أنه أستاذ علم الطبيعة، لا، يذكره لهداية الناس إلى قدرة الله تبارك وتعالى. فكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وهدايته وفي معارفه وأخلاقه فالقرآن متكفل له مع السنة. وأما الأمور الدنيوية فالعقل هناك خاف للبشر.
السلام عليكم. مع تقديم، هناك سؤال حول برهان الحدوث. بسم الله الرحمن الرحيم. نرى في برهان الحدوث أنهم يستدلون بحدوث العالم على وجود المحدث الآن. إن كان الحادث بما هو حادث يحتاج إلى المحدث، هذا يخالف قولهم بأن ملاك افتقار المعلول إلى الإلة هو الإمكان لا الحدوث.
كتبت السؤال؟ أشوف
كل السؤال ترجع إلى كبرى برهان الحدوث.
سؤال حدوث برهان الحدوث، نرى في برهان الحدوث إنهم يستدلون بحدوث العالم على وجود المحدث الآن. إن كان الحادث بما هو حادث مفتقدا إلى المحدث، شنو هذا؟
فهذا
يخالف قولهم بأن
ملاك افتقار المعلول
إلى الإلة إمكان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشاب ما شاء الله حفظه الله تبارك وتعالى أدخلنا في مسألة فلسفية مختلفة بين الحكماء وبين المتكلمين. الحكماء يقولون ملاك الحاجة هو الإمكان، إذا قبل أن يحدث الموجود إذا نظرنا إلى ماهية الشيء نرى أن الماهية خالية عن الوجود والعدم، فملاك الحاجة إلى العلة هو الإمكان، إمكان الماهية. وهذا هو المتكلمون يقولون ملاك الحاجة هو الحدوث، فليس هناك اختلاف، لأن هناك مشربين، مشرب الحكماء يقولون ملاك الحاجة هو الإمكان، ومشرب المتكلمين ملاك الحاجة هو الحدوث. والحكماء يردون المتكلمين ويقولون كيف يكون الحدوث ملاكا للحاجة مع أن الحاجة يجب أن يكون قبل الوجود، والحدوث وصف للموجود بعد وجوده. الشيء قرر فأمكن فأوجب فوجب فأوجد فوجد ثم حدث، فالحدوث أمر بعد الوجود، والشيء إذا كان موجودا يكون وجوده بعد الحدوث ملاك الغناء، فيجب أن يكون ملاك الحاجة هو الإمكان في العالم الماهية.
شيخنا علي صاحب من العراق يقول: ذكرتم أن المعجزة فوق الطبيعة، ولكن البعض يقول أن المعجزة تخضع للقوانين الطبيعية، ولكن نحن لم نطلع على كيفيتها، يعني المعجزة خارقة للعادة وليست خارقة للطبيعة، فما هو تعليقكم شيخنا؟
أنا هذا السائل يجب أن يدرس حقيقة المعجزة، يعني آية المعجزة. المعجزة وصف لآية محذوفة، آية المعجزة. الآيات المعجزة عبارة أما يخرج عن حدود قدرة البشر، والإنسان بما هو إنسان قادر لا يقدر على هذا العمل، لا عن طريق الدراسة ولا عن طريق الوراثة. فهذا هو تفسير للمعجزة، عمل صادر من النبي الذي جد النبوة ويكون ادعاؤه مطابقا لإعجازه، فالمعجزة هو الأمل الذي يقوم به الإنسان في خارجا عن إطار القدرة البشرية، يعني خارجا عن حدود الطاقة البشرية، هذا هي المعجزة. تعريف ناقص ذكرته بالتفصيل في محله. وأما أن المعجزة خاضعة للقوانين المادية، فلو خضعت للقوانين المادية معنى ذلك أنه ليست معجزة، لأن القوانين المادية مكشوفة، فلو كانت القوانين المادية كافية لإيجاد هذا الشيء فيقوم به الأمثل في الأمثال. إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه السور حوالي 29 سورة صدرت بالحروف المقطعة، فالحروف المقطعة إشارة إلى أن مجمع الإنسان مجمع الفصحاء يتفكروا في القرآن الكريم. هذا القرآن ركب من هذه الحروف التي هي بأيديكم، فلو يتصورون أن هذا القرآن مخلوق للبشر جاء به النبي من عند نفسه مخترق، فهذه هي مادة القرآن الكريم، قوموا اصنعوا من هذه المواد كلها باختياركم مثل هذا القرآن الكريم. المواد الأولية كلها باختيار البشر، ولكنهم يعجزون عن صنع هذا القرآن الكريم التي ألفت من مواد كلها نعرفها. الفرق بين الإعجاز والصنع، المسلوب يكون أمرا معقدا، الأمر المعقد. الإنسان الذي وضع رجله على القمر هو دخل القمر بواسطة صناعة عجيبة كرست علماء الطبيعة في صنع هذا الموجود حتى ينزل إنسان على القمر ويقول رجلي على القمر. هذه هي العلم. وأما المعجزة لا، يحتاج إلى أمر بسيط. فنحن نرى أن النبي الأكرم أسري إلى السماء، ولكن بوسيلة بسيطة في اختيار كل الإنسان. فالمعجزة لا يعتمد على العلم ولا يعتمد على الصنعة، يعتمد على سبب بسيط، ولكن هذا السبب البسيط بأيدي الناس، والناس لا يقدرون والنبي يقدر. وأما العلم والصنعة هو يعتمد على أمور وقواعد مؤكدة حتى يصل الناس إلى هذا الأمر. فبأي دليل يقول هذا إن المعجزة تخضع لقوانين العادة؟ هذا هو المدعى. الشيخ الرئيس يقول من يقبل كلام أحد بلا دليل فقد خرج عن الفطرة الإنسانية.
شيخنا أحد الأخوة يقول ما هو الفرق بين الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وبين الوسيلة في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
خلت بين الآيتين، الآية الأولى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. الوسيلة عبارة أما يتوسل به الإنسان للوصول إلى أهدافه. فالأهداف عبارة عن المغفرة، الأهداف عبارة عن السعادة الأخروية. فالسعادة الأخروية وسائل حسب القرآن الكريم. الأول هو اتباع النبي الأكرم، اتباع الوحي، الاتيان بالفرائض، والابتعاد عن الحرام، هذه هي الوسيلة. ثم الاستغفار، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن الوسائل التوسل بدعاء الأخ كما عليه القرآن الكريم، ومن الوسائل التوسل بدعاء النبي الأكرم كما عليه القرآن الكريم، هذه هي الآية. وأما الوسيلة التي وردت في الآية التي ذكرها السائل راجع إلى المشركين. المشركين كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، فالله تبارك وتعالى يوبخهم يقول هذه الأصنام التي أنتم تعبدونها هي في نفس الوقت يحتاجون إلى وسيلة، يحتاجون إلى وسيلة حتى يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، فهذه الآلهة التي تعبدونها هي في الوقت نفسه محتاجة إلى الوسيلة، فإذا كان معبودكم محتاجا إلى الوسيلة فكيف تعبدون هذه الآلهة التي ليس فيها شيء؟ فقراء غير أغنياء يحتاجون إلى مغفرة الله تبارك وتعالى وغير ذلك. الآية الثانية يصف أمل المشركين. هؤلاء الآلهة فقيرات مفتقرات يحتاجون إلى وسيلة. ألبت هذه الآية راجعة إلى عبادة المسيح والأرواح المجردة الذين هم هؤلاء في الوقت نفسه محتاجون إلى الوسيلة، فإذا كان معبودكم محتاجا فليعرضوا عن هذا المعبود يعبد الله تبارك وتعالى الغني بالذات غير محتاج إلى وسيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم في تعريف الإمامة أن الإمامة هي رئاسة إلهية عامة، وهناك روايات مضمونها أن الإمام يكون قطب الرحى في عالم الإمكان، فهل هنا يكون التعريف جامعا مانعا؟
كرر السؤال.
أقول ذكرتم أن تعريف الإمامة هي رئاسة إلهية عامة، والإمام في كثير من الروايات هو قطب الرحى في عالم الإمكان من ناحية التكوين أقصد.
التعريف الأول تعريف كلامي والتعريف الآخر تعريف إرفاني، لا منافاة بين التعريفين. التعريف الأول يرجع إلى تعريف المتكلمين، الإمام هو الذي يدير أمور الدين والدنيا، فليس الإمام مبكنا إلى أمور الدنيا فقط حتى يكون كرؤساء الجمهور، ولا يكون موظفا لأمور الآخرة حتى يكون غير مرتبط بأمور الدنيا. الإمام هو الذي يدبر أمور المجتمع سواء كان في دنياهم أو في أخراهم. فأما ما ذكرت من التفسير الإمام كقطب الرحى، هذا تفسير إرفاني، لأن العالم خلق للإنسان الكامل، والإنسان الكامل هو النبي والإمام. المراد بأنه كالرحى القطب كرحى الدائرة هو أن العالم خلق للإنسان الكامل، والإنسان الأكمل هو الإمام المعصوم، وهو بهذا المعنى. ولا خلاف بين الاصطلاحين، الأول للمتكلمين الذين يتكلمون في المسائل عن طريق المذاكرة والرجوع إلى الكتاب والسنة والتاريخ، وهذا التعريف يرجع تعريفا إرفانيا لا يختص بالإمام، هذا التعريف لكل إنسان كامل وأكمل الناس عبارة عن الإمام والنبي المعصومين.
شيخنا أحد الأخوة يسأل يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإذا كان المراد أن أهل الكبائر يشفع لهم النبي ويدافع عنهم أو يدفع عنهم العقاب، أفلا يكون هذا تغريرا بالمعصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نجيب أولا إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول استغفروا فإن الله يغفر الذنوب جميعا، ف فهذا فتح الباب للأصات والأتات حتى يذنبوا ثم يستغفروا. فما هو الجواب عن الاستغفار؟ هو الجواب عن الشفاء. إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول إنه سبحانه يغفر الذنوب جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا أشبه بنور أخضر بالنسبة إلى الأطاط والأسيان والأساط حتى يأسوا. فما هو الجواب؟ والجواب أن هناك بصيص من الرجاء. الاستغفار استغبارة عن بصيص من الرجاء لئلا ييأس الإنسان. الإنسان الغارق في الإسيان إذا يئس من رحمة الله تبارك وتعالى هو يرتكب عامة الأمور القبيحة، لأنه يقول أنا محتم أن أدخل النار فلماذا أترك لذائذ الدنيا. فأما إذا كان راجيا فيه بصيص من الرجاء بأن باب الاستغفار باب الغفران موجود يترك المعصية في بقية أموره. فنحن نفسر الاستغفار بهذا المعنى. فليس الاستغفار كنور أخضر للأساة والطغاة، بل هو الرجاء، إيجاد رجاء. فالإنسان الراجي ربما يرجي عن إسيانه، وأما غير الراجي فيدخل في الإسيان إلى آخر عمره. فالإنسان المحبوس إذا حكم عليه بحبس مؤبد وكان يائسا عن كل شيء لا يلتزم بقواعد الحبس أبدا. فأما إذا قيل له أنت محكوم بحبس الأبد مؤبد، ولكن لو كنت هناك مراقبا ومواظبا لضوابط الحبس يمكن أن يخفف ويعدل ويبدل حبسك المؤبد إلى غير مؤبد شيئا فشيئا، يرائي قواعد. هكذا الإنسان الغارق في المعصية إذا كان يائس آيسا يعمل كل شيء ولا يلتزم بشيء، يقتل عامة الناس. فأما إذا كان راجيا للغفران ربما يترك بعض الأعمال في بقية عمره. وهكذا الشفاعة. فالشفاعة ليس بمعنى أنه يجوز للأساة والأتاة أن يذنبوا بأن يكون ذلك ذريعة للإسيان، وإنما هو إيجاد رجاء. ادخلت شفاعتي لأهل الكبائر لأن يوجد في أهل الكبائر رجاء حتى لا يرتكبوا بعض الأعمال في بقية عمرهم، يرجعوا عن الإسيان في بقية عمرهم. فهذا أمر بناء من الأمور التربوية في عالمنا هذا. فهذا تصور أن الشفاعة شفاعة مطلقة بلا شرط. لا، القرآن الكريم يشترط والسنة يشترط الشفاعة لا تصل إلى إنسان قطعت صلته بين الله تبارك وتعالى وبين النبي. يجب أن يكون له صلة مع النبي، ويجب أن يكون له صلة مع الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا يؤتي رجاء، ولكن رجاء مشروطا لا رجاء مطلقا.
أنا يقول السائل أيضا، يقول ومتى تنالهم الشفاعة، بعد دخولهم النار أم قبل دخولهم؟
الشفاعة على قسمين، قسم قبل دخول النار وقسم بعد دخولهم، والأكثر قبل الدخول. وأما بعد الدخول فإنما يكون دخولهم في النار تصفية لأرواحهم وأجسادهم حتى يكونوا قابلين لدخول الجنة حسب الروايات.
شيخنا الأسئلة كثيرة، ما أدري عندكم مجال شيخ.
على كل تقدير أنا ساعة واحدة بخدمتكم، وبعد ساعة واحدة نترخص، ولأن مزاجي وعمري لا يساعد أكثر من أتكلم من ساعة.
لذلك نكتفي بالسؤال.
إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى مسمعي.
نسأل الله يطيل بعمركم بخير وعافية شيخنا. السؤال الأخير إذن شيخنا، السؤال الأخير يقول الحديث ما الآية القرآنية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما معنى قول الرسول الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق؟
الآية لا صلة له بهذه الرواية الطرق إلى الله بأنفاس الخلائق، لا صلة له بالآية الكبيرة. الآية يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يدل على أن الرسول إذا أمره يجب أن يطاع وإذا نهى يجب أن يطاع. فأما هذا المثل لا أدري أنه وصل إلينا عن طريق صحيح في الكتب الكلامية والإرفانية، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فمن أراد أن يعرف الله تبارك وتعالى فهناك طرق كثيرة، فالعالم الفيزيائي يعرف الله تبارك وتعالى من هذا الطريق، والعالم الكيميائي يعرف الله تبارك وتعالى من صنعته، حتى أن الإنسان البدوي يعرف الله تبارك وتعالى من عمله. البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على البصير، أفهذه السماء إلى آخر. فمعرفة الله تبارك وتعالى بابه مفتوح على جميع الناس، فكل يقترف من هذا البحر بمقدار معرفته. ولذلك شيخ الرئيس يستدل على الله تبارك وتعالى بالبراهين وبالبراهين المختلفة، وأما الشخص الآخر العادي يعرف الله تبارك وتعالى من طريق أخرى. فالطرق إلى الله حسب معرفته بعدد أنفاس الخلائق. وهناك معنى آخر إرفاني وهو غير مناسب لهذا المجلس.